بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أي هو مستعد أن يتفدى هذا الأمر بأهله وماله كي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لشدة حبهم وشوقهم لسيد الثقلين بأبي هو وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. كان عبد الله بن عمر إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يبكي شوقا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال لنا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والمسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن المرء مع من أحب. فمن أراد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عليه بحب نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا رعاكم الله أن من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرته، وأن نقف عند بعض الحوادث الجليلة العظيمة التي وقعت في أيامه وحياته، بعض الوقفات. فإن الإنسان إذا أحب شخصاً أحب سماع كلامه وحديثه، وأحب سماع أخباره وما جرى له. وكذلك المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب أن يسمع لسيرته وأخباره وقصصه عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من أعظم الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. لماذا كان هذا الحدث حدثاً عظيماً هاماً في حياته صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الحدث كان نقطة التغيير بين العهد المكي والعهد المدني. جاءت الهجرة النبوية بعد أن اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. أي كان الناس يعيشون في أمن وأمان، ولكني لما دعوتهم إلى لا إله إلا الله تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى والسخرية والاستهزاء والتعذيب ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون ودجال، وقالوا عنه بأنه قد أتى بأساطير الأولين. ومع هذا رد الله عز وجل عن جميع هذه الأباطيل بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وبقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. أيضا عباد الله، نتعلم من هذا الأمر صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذية الناس له، فكن كذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صابرا على الأذى الذي يأتيك ولو كان من أقرب المقربين إليك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة المشرفة، فقال أبو جهل: من يأتي منكم بسلى جزور بني فلان فيضعه على محمد وهو ساجد؟ أي من يأتي منكم بأمعاء بعير قد ذبحه بنو فلان فيضع هذه القاذورات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ هذا الإيذاء العظيم بماذا يقابله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بالاستجابة لأمر الله: فاصفح الصفح الجميل. كذلك عباد الله، مهما تكالبت عليك هموم وأحزان ومنغصات ومكدرات، عليك أن تصبر على قضاء الله وقدره. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة المكرمة، أتعلمون المرارة التي تكون في قلب الإنسان إذا أخرج من بلده وأهله ووطنه وهو مكره على هذا الخروج؟ ومع هذا يصبر نبينا صلى الله عليه وسلم، يؤذى هذا الإيذاء العظيم، يصبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ما بالنا نرى بعض الناس قد يبتلى بمرض يسير فيتسخط على الله، قد يبتلى بابتلاء في أهله وماله قد يحتج على الله والعياذ بالله، وقد يبتلى ببعض الخسائر المالية فيفكر بالانتحار والعياذ بالله. هل اقتدينا بنبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم؟ ثم انظروا بارك الله فيكم في حادثة الهجرة، لما جاء الكفار وجدوا في طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مختبئاً في غار ثور مع أبي بكر الصديق، لدرجة أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذا لرآنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذا كنت مرضيا لله عز وجل فلا تحزن، وإذا كنت مرضيا لربك ومولاك لا يدخل في قلبك القلق أو الخوف أو اليأس أو القنوط، فإن الله عز وجل لطيف بعباده، ينصر عبده ويحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمائله. ولكن علينا أن نصارح أنفسنا بقول الله عز وجل: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اطلب الحفظ من الله، واطلب النجاة من الله، واطلب التوفيق من الله، لا تلجأ إلى سحرة أو كهان أو صالحين أو مشعوذين، وإنما علقوا قلوبكم برب الخلق ورب جميع العباد، وستجد بأن الله يلطف بك لطفا عظيما ويكتب لك الخير والتوفيق والسداد بإذنه سبحانه وتعالى. نتعلم من حادثة الهجرة صدق التوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال ذاك: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر متوكلا على الله، وقد بذل الأسباب وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فكتب الله في هذه الهجرة من الخير واللطف والبركة ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك إذا دعوت الله عز وجل استشعر أن الله يجيب دعاء المضطرين، يسمعك ويراك ويعطيك العطاء العظيم. إياك أن يكون في قلبك سوء ظن بالله عز وجل. فبعض الناس إذا قيل له توكل على الله وادعو الله عز وجل قال سأجرب وسأنظر وبشوف في المسألة. نقول لا، لا يصلح هذا الكلام، بل كل متيقنا بأن الله عز وجل لا يرد عبدا أقبل عليه. من الذي أقبل على الله فضيعه الله سبحانه وتعالى؟ أقبلوا على الله وأحسنوا الظن بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ونتعلم من حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن العفو والمسامحة والتجاوز عن الناس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هذا الإيذاء العظيم من أبناء العمومة ومن الأقارب ومن القبيلة والعشيرة، ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ يعفو عنهم ويتجاوز عنهم ويسامحهم ولا يحمل في قلبه أي غل عليهم. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حضنا وحثنا على العفو فقال: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. إذا أردت أن يعزك الله عز وجل فاعف عن الناس وسامحهم وتجاوز عن إساءتهم، فإن الله محسن يحب منك أن تحسن الناس، والله عز وجل عفو يحب منك أن تعفو عن الناس. ما بالنا نرى بعض الأقارب وبعض الأرحام يتقاطعون، يتهاجرون، لا يسلم بعضهم على بعض لأجل شيء من متاع الدنيا، ولأجل شيء من حطام الدنيا، أو لأجل كلمة قديمة قيلت قبل سنوات. هذا ليس من السير على خطى الأنبياء وخطى المرسلين، بل الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح الناس ويتجاوز عن مسيئهم، لأن الله أعطاه مكارم الأخلاق. ونتعلم أيضا رعاكم الله من حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا أبو بكر الصديق يجهز ناقتين لهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنات الصديق أسماء وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما يجهزان زاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج أهل المدينة لتحري النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرونه كل يوم، حتى إذا خرج عليهم طارت قلوبهم فرحا وشوقا ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبهم، وكانوا يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة الهجرة على وجه الخصوص نتعلم فضل الأنصار أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنبينا القائل: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهو الذي قال لنا: الأنصار شعار والناس دثار. ما معنى الأنصار شعار؟ أي هم خاصتي وأقرب الناس إلي. وقال: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا من شدة حب نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به على سرر متقابلين، نحن وآباؤنا وأمهات، نحن وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن نحبهم في الله وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين المجرمين، أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا وشافي جرحانا وصبر أهالي الشهداء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك المظلومين في بلاد الشام. اللهم إنه قد طال عليهم البلاء، فانصرهم يا قوي يا عزيز، أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.